بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من المسألة الخامسة التي بين فيها الإمام الشاطبي أصول أدلة الشريعة، سواء كانت في الأحكام الجزئية أم في القواعد الكلية، وأن مرجع تلك الأدلة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، على ما هو عند أهل السنة أن الحكم لا يكون ثابتا إلا إذا أثبته الشرع، وأن العقل لا يستقل بالأحكام. في هذه المسألة، المسألة السادسة، سيتكلم الإمام الشاطبي عن أمر كلي من كليات أدلة الشريعة. هذا الأمر الكلي أن الأحكام الشريعة تبنى على مقدمتين، وهي مقدمة تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. لذلك عندما نقول الربا حرام، فعندئذ ننظر إلى الفائدة البنكية ونناقش الفائدة البنكية، فنحن نحتاج إلى عقل يتصور هذه الواقعة، فهذه الواقعة من حيث تصورها على ما هي به فهو أمر عقلي، وينظر فيه الإنسان نظرا مستقلا بحيث يتصور ما هو هذا الذي أمامه، هل هو قراط، هل هو قرض. فهذا جوهر هذه المسألة، أن الدليل الشرعي مبني على مقدمتين، هي مقدمة تحقيق مناط الحكم، والأخرى هي الحكم نفسه. فالحكم يثبت بدليله الشرعي، الحكم يثبت بدليله الشرعي، الربا حرام، هذا لا خلاف فيه، ولكن أمر تنزيله على محله في الواقع هذا يحتاج إلى دراسة ذلك المحل والتحقق منه. الخمر حرام، المسكر حرام، هل هذه المادة التي بين يدي من هذا الشراب هي مسكرة؟ هذا نظر في تحقيق المناط، دراسة محل الحكم، دراسة محل الحكم. الأحكام ثابتة، ستبقى المسكرات حراما وسيبقى الربا حراما، فهذه أحكام ثابتة، لكن محل الحكم مختلفة باختلاف العصور والأزمان، فمحل الحكم يتغير في الصورة، ولكن الحكم ثابت ويتنزل على حقيقة ذلك المحل. بالتأكيد الفائدة البنكية هناك خلاف بينها وبين ربا الجاهلية أو الربا المحرم، ليس في الحقيقة، ليس في حقيقة الشيء، إنما هو في أمور جانبية. كان هناك حسابات بطريقة، وإمساك دفاتر بطريقة معينة، يوجد إدارة معينة، هل المتغير هو جوهر الربا أم المتغير شكل جديد؟ هذا إنتاجي، هذا استهلاكي، هذا قرض شركات، هذا قرض أفراد، هذا قرض دول، هذه أمور ليست في ماهية القرض، بل هي في أمور ملابسات، بل هي في أمور ملابسات، وهذه الملابسات لا تؤثر في الحقيقة، فالحقيقة هي هي، الربا قرض مع زيادة مقابل الأجل، هذه حقيقة، سواء كانت قرضا استهلاكيا أو تجاريا أو بين المؤسسات أو بين مؤسسة وحكومة أو بين الأفراد، فهذه الأوصاف الخارجية هي أوصاف طردية، بمعنى لا تأثير لها في الأحكام ولا تمثل فارقا. لذلك المسألة السادسة مرتبطة بالمسألة الرابعة فيما كان يتعلق بالتكليف بالحقيقة في الذهن، وأيضا اعتبار التكليف بالوجود الخارجي. لذلك من هنا نجد أننا لابد أن ندرك حقائق العقود، مثلا حقيقة القراض كعقد استثماري مشروع، حقيقة القرض كعقد يجب أن يبقى في دائرات الإحسان والإرفاق وليس في دائرات الاستثمار. إذن هنا يتكلم أننا في الخارج لابد من دراسة الحقيقة وإدراك أن هذه الحقيقة هي التي يتنزل عليها ذلك الحكم الشرعي. فقال رحمه الله تعالى: كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين، إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. إذن الربا حرام، هذا أمر مجمع عليه، لكن هل الفائدة البنكية المستجدة هي الربا؟ إذن هي حرام. ليست هي الربا، إذن ليست حراما، والحقيقة هي أنها حرام، مرتبط بها الصفة التي هي حقيقة القرض. إذن نحن نقول الزكاة للفقير، الآن نريد أن نعمل دراسة، من هو الفقير اليوم؟ هناك حاجات جديدة، هناك حاجة المواصلات، هناك حاجة الاتصالات، هناك السلع الأساسية التي يدخل الحياة حرج إذا لم تكن متوفرة. هذا البحث في هذه المسألة إنما هو في دراسة الواقع دراسة دقيقة وفاحصة، والتأكد من وجود الحقائق الشرعية في محل الحكم في الخارج، لينزل عليها بعد ذلك الحكم الشرعي بحسب الحقائق التي هي في الأذهان. فيأتي العقل فيدرس فيقول: هذا الذي تظنون أنه فائدة بنكية وربح مشروع، لا، هذا كسب حرام، لأن هذا عقد قرض. إذن لاحظ مرجع النظر في اعتبار التكليف في الذهن في تقويم الشقاقات والنزاعات والانحرافات الفكرية التي تحدث اليوم. إذن هنا حقيقة في الذهن، ما هو الربا، من هو الفقير مثلا، تحقق هذا في الخارج، الاعتبار المشخص. فقال رحمه الله: فالأولى نظرية، يعني الأولى التي هي تحقيق مناط الحكم مسألة نظرية، اجتهاد ونظر بالرأي في المحل الخارجي في دراسة الواقع دراسة دقيقة. هذه مادة، هل هي مسكرة؟ نحتاج إلى فحص المختبر، إذن دراسة نظرية. إذن في قوله فالأولى، أي التي هي مقدمة تحقيق المناط التي هي دراسة محل الحكم في الواقع، قال: وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، بمعنى أنك تنظر نظرا مستقلا، فلا يوجد دليل شرعي يقول هذا حرام عن هذا بعينه، أو هذه الزجاجة التي على الرف بعينها حرام، لكنك تريد أن تبحث محل الحكم، ومحل الحكم متجدد متغير مع الزمان والمكان. إذن قال: فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر. يعني بالضرورة أقول لك الخمر حرام ثابت بالضرورة، بالفكر والتدبر أي بعد استنباط وطول نظر من الفقيه، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. يعني الآن هو يريد أن يبين أن استخدام كلمة النظر والضروري موجودة في علم الأصول، أن ما حصل العلم به دون تأمل ونظر فهو الضروري، أي تقطع النفس بضرورته كوجوب الصلوات الخمس، فهذا واجب ضروري، أي يعني لا نحتاج إلى تأمل وتفكر في إثباته. أما الواجب النظري فهو أمر يحتاج إلى تأمل ونظر، كما هو الحال في موضوع الإجماعات النظرية، فهي تحتاج إلى دراسة وبحث، ثم بعد ذلك انتهى العلماء إلى قول فيها فتشكل لدينا الإجماع النظري. إذن هنا عندما يتكلم عن كلمة النظرية لا يقصد بها أن النظرية وهي ما يحصل العلم بها بعد التأمل والفكر، إنما يقول النظرية مقابل النقلية، بمعنى أنك في البحث في المختبر نحن استوردنا هذه المادة أحيلوها إلى الغذاء والدواء سيجرون عليها الاختبارات هل يوجد فيها مسكر. إذن هذا البحث الذي سيقوم به الباحث إنما هو يقوم بعمل نظري أي ليس نقليا، إنما هو بحث في أن هل هذه المادة مسكرة أم لا، هل هذا فقير. لدينا في العالم كله دراسات عن خط الفقر وكيف يعرف خط الفقر وكيف يتحدد الفقير والدراسات على الفقر، هذه دراسات نظرية نظرية ليست من باب أنها أدركت بعد تأمل، لا، بل هي من حيث هي مكتفية بنفسها في النظر في المختبر لتقرير نتيجة، مادة مسكرة، هذا فقير، وهذا راجع إلى النظر وليس راجعا إلى النقل. فيقول ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية والثانية نقلية. إذن انتهى، قال والثانية نقلية، بدأ يتكلم الآن عن المقدمة الثانية نقلية وهي الحكم المسكر حرام، الزكاة للفقير. قال وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي، فيصح أن نقول الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم. إذن كل استدلال شرعي يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى نظرية وهي راجعة إلى تحقيق المناط، البحث في محل الحكم، والمقدمة الثانية راجعة إلى الحكم، والحكم ثابت بالنقل كتحريم الخمر ثابت بالنقل، الزكاة للفقير ثابتة بالنقل، الربا حرام ثابت بالنقل. أما البحث هل هذا ربا؟ هل هذا مسكر؟ هل هذا فقير؟ فهذه مقدمة نظرية. ما معنى نظرية؟ أي أنها ليست راجعة إلى النقل بل راجعة إلى البحث في ذاتها وفي نفسها ليتأمل الذهن والنظر ما حقيقة هذا الشيء في نفسه هو. ثم قال ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية. طيب إذا كانت نظرية فالآن أصبحت خارجا عن الشريعة. قال لا، المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، بمعنى أنني أريد أن أنزل الحكم الشرعي على محلي، فدرست المحل دراسة نظرية، درست الواقع دراسة كما هو عليه في الواقع الخارجي وتصورته على حقيقته في الواقع الخارجي لأنزل عليه الحكم الشرعي. إذن هنا يتكلم عن الاستدلال الشرعي، والاستدلال الشرعي فيه مقدمة عقلية نظرية وفيه مقدمة نقلية. إذن هذا في مجموعه استدلال شرعي. فقال رحمه الله ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل، لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون. فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا قيل له أهذا خمر أم لا، فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط. فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمر، فيقال له كل خمر حرام حرام الاستعمال فيجتنبه. إذن وهذا الاستدلال جميعا من المقدمة الأولى النظرية والمقدمة الثانية النقلية كله سينتهي إلى ما هو حكم على فعل المكلف من حيث الشرع. إذن هو مطلب شرعي، لأن الشريعة ليس من شأنها أن تبحث في كيمياء المادة كالخمر، ولا من شأنها أن تبحث في المسائل الاقتصادية البحتة. ويعنيه في دراسة الفقر هو ما يتعلق بالحكم الشرعي بإعطاء الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وليس أنه دراسة اجتماعية بحتة منفصلة تماما عن الآخرة، لذلك تحقيق المناط سيأتي إلى الربط بين العلوم المختلفة من طب وهندسة واقتصاد وما إلى ذلك من فروع المعرفة، بحيث يتصور محل الحكم من أجل مطلب شرعي هو بيان حكم فعل الفاعل. فأنا ممكن أستفيد من الاستشارة الطبية، أستفيد من الاستشارة الاقتصادية، وكل ذلك معين على تحقيق المناط، ومن هنا تصبح فروع العلوم جميعا معينة على تحقيق الأحكام الشرعية وبيان أحكام المكلفين في هذا الحكم الشرعي، من حيث إنه إما أن يكون حلالا أو حراما. إذن المنتهى في ذلك هو بيان تعلق الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين، فلسنا نبحث في فوائد الغذاء ونظام التغذية، إنما نريد أن ننتهي هل هذا حلال أم هذا حرام. إذن هذا الذي يؤكده الشاطبي، وهو أننا في مبحث الحلال والحرام باعتبار فعل الإنسان وليس عملا مختبريا. وبالتالي يقال أنتم تريدون أن تدخلوا الشريعة في كل موضع، لا، هي الشريعة داخلة في كل موضع أصلا، لأنها في أفعال العباد، وأفعال العباد قد تكون في الطب، قد تكون في الصيدلة والهندسة وما إلى ذلك من فروع المعرفة، من حيث إنها جائزة أو لا. ثم قال: وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا، لأن الماء المطلق هو الذي يجوز الوضوء به، إذن هو يحقق المناط. قال: وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته، أي الماء على أصل خلقته، فقد تحقق مناطه عنده. ما هو مناطه؟ الماء المطلق الذي تجوز الطهارة به، وأنه مطلق وهي المقدمة النظرية. إذن هذا مثال يقوم به كل إنسان عندما يريد أن يتوضأ، فإنه يتحقق أن هذا الماء يعني يجوز الوضوء به، إذن هل هو ماء مطلق؟ إذن جاز الوضوء به، وهذا يفعله كل الناس. إذن تحقيق المناط مسألة يقوم بها كل مسلم يوميا، يتأكد هل دخل وقت الظهر فيستعين بالتوقيت، وهذا نظري بمعنى أنه ليس نقليا، إنه يستعين بالتوقيت. زالت الشمس، هذا نظري، الصلاة واجبة إذا زالت الشمس، هذا نقلي. ثم قال: ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية. إذن المقدمة الأولى التحقق من أن الماء مطلق، هذه المقدمة الأولى. قال: ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر هل هو مخاطب بالوضوء أم لا، فينظر هل هو محدث أم لا. طيب النظر في الحدث، هل أنت تريد دليلا شرعيا يقول لك أنت محدث؟ هل تريد دليلا شرعيا يقول لك أنت طاهر وادخل في الصلاة ولا يجب عليك الوضوء؟ إذن أيضا النظر في أن الإنسان محدث أم لا هذا نظري وليس نقليا. إذن أنت عندما تنظر هل أنت بحاجة إلى وضوء، هذا نظري لا يتوقف على نقل أن يقول لك الشارع أنت يا فلان محدث. ثم قال: فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، أي المكلف مطلوب بالوضوء. وإن تحقق فقده فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء. إذن إن تحقق فقد الحدث فهو إذن طاهر من الحدث، وله أن يصلي دون وضوء. قال: وهي المقدمة النقلية. إذن لما نقول محدث مطلوب الوضوء، طاهر غير مطلوب الوضوء، غير مطلوب الوضوء مقدمة نقلية، مطلوب الوضوء مقدمة نقلية، طاهر مقدمة نظرية، محدث مقدمة نظرية. ثم قال: فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية. وأما في قوله على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، فهناك أوامر شرعية جاءت مطلقة، مثل الأمر بالإحسان، الأمر بأن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فما هو الذي هو أحسن؟ فوض الشارع إليك ذلك، هل تضعه في عقار مضمون أم تضعه في استثمار مربح ومجزٍ، وهكذا. إذن الشريعة هنا أطلقت، فأنت تريد أن تبحث في ولايتك على مال اليتيم بأنك لا تقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن، كذلك فيما يتعلق بصلة الأرحام، فلا يوجد تفاصيل شرعية تقول لك صلة الرحم تكون في يوم العيد كذا وتكون في رمضان كذا، فهذه لا يوجد فيها تقييدات شرعية. إذن لدينا أحكام شرعية جاءت مطلقة، وكذلك مقيدة، كأوقات الصلوات، أوقات الصيام، أوقات الحج، شروط تطبيق الحد، كل ذلك جاء مقيدا. إذن يقول لك سواء كانت أفعال المكلفين مطلقة أو مقيدة، الآن عندنا حكم شرعي قد يكون مطلقا قد يكون مقيدا، فلذلك أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة. قال: وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو التقييدي. يعني قالت الشريعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فغررت بمال اليتيم ووضعته في شركات وهمية، هذا فساد في الولاية. طيب الشريعة لم تقل لك افعل هذا، لكنها أمرتك بأن تضع مال اليتيم في أضمن وأفضل المجالات التي تعود عليه بالربح، ولم يقيدك في أمر معين، بل فوض أمره إليك كما ذكرت أيضا في صلة الرحم. أو على التقييد ما قيدته الشريعة، قيدتك أن تنظر في وقت الصلاة وهكذا، وفي أن الصوم يدخل بهلال رمضان والعيد بهلال شوال، فهذه قيود على أن الصوم في رمضان وعلى أن الصوم يبتدئ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، فبالتالي يجب عليك أن تحقق المناط في هذا الموضوع. إذن لو قلنا إن المقدمة النظرية التي نتكلم فيها في شهر رمضان عندنا مقدمة فلكية، نفترض أن علماء الفلك اتفقوا على أنه قطعا يستحيل أن يرى الهلال، ونحن في المذهب نقول لابد من رؤية الهلال بشاهدين، فإذا قطع الحس بأن رؤية الهلال مستحيلة فجاء شاهدان أو جاء شاهد، فنحن نجري الآن على قاعدة أن الشهادة من العدول إذا خالفت الحس القاطع فأنها ترد، لأن القطع هو المقدم على شهادة العدول الظنية، فهو من باب الترجيح بين البينات. إذا نحن نتكلم هنا في الترجيح بين البينات، نتكلم في أمر قضائي وفي أمر شرعي، أن الشريعة قد أمرت بمتابعة رؤية الهلال وليس تولد الهلال. فإذا قال الفلك يتولد الهلال وتستحيل رؤيته، والشرع قد ربط الصيام برؤية الهلال، فهل لهذا النظر الفلكي الذي قال تولد هلال رمضان إذن دخل رمضان؟ طيب ماذا نفعل بالرؤية وهو يزعم أن الرؤية مستحيلة مع أن الهلال قد ولد؟ نقول هنا أراد أن يلغي الحكم النقلي وهو ثبوت هلال رمضان بالرؤية وإمكان الرؤية، وليس بتولد الهلال، لأنه تكليف بالمستحيل في عصر الرسالة. فإذا قلنا هذا التولد للهلال أصبح معنى حادثا ولا يجوز للمعاني الحادثة أن تلغي النقليات التي هي ثبت هلال رمضان برؤية شاهدين عند المالكية وبشاهد عند الشافعية. فالآن المناط هو البحث في الرؤية المعهودة شرعا، وليس الرؤية التي هي معنى حادث وضعه الفلكيون بعد تطور علم الفلك، ولو كان في عهد الرسالة لما صام الرسول ولا أصحابه لسبب، وهو أن تولد الهلال ليس هو مناط الحكم، إنما مناط الحكم هو رؤية الهلال. وبالتالي يجب أن نفرق بين التطور العلمي الخادم للحكم النقلي، كأن نستخدم طائرة أو أن نستخدم التلسكوب المرقاب، فهذا تطور علمي مفيد في تحقيق الحكم. لكن إلغاء الحكم وهو ثبوت الرؤية بالشاهدين والرؤية التي هي معهودة شرعا، إلغاء المعاني الشرعية وإحلال معاني فلكية حادثة، هذا لا يجوز وليس من التطور العلمي. إذن يتكلم الشاطبي في أن هذه المقدمة العقلية هي من أجل تحقيق مناط الحكم الشرعي، لا من أجل إلغائه بحجة تطور العلم أو الواقع. إذن قال: فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا ينزل الحكم إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد. على الإطلاق خلاص، هذه الأرض مناسبة وسينمو ثمنها، فاجعلوا مال اليتيم فيها، وهذا من باب ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تغيرت الأحوال، ضعوها في مصرف يستثمر بالحلال. قال: أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية، والمسألة ظاهرة في الشرعيات. إذن قال هذا واضح في الأمور الشرعية. ثم انتقل للحديث عن أن أيضا المقدمة العقلية موجودة في غير العلوم الشرعية. قال: نعم، وفي اللغويات والعقليات، فإن إذا قلنا ضرب زيد عمرا، وأردنا أن نعرف ما الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب، فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول. إذا الحكم الفاعل الرفع، وحكم المفعول النصب. فهذا منصوب إذن هو مفعول، هذا مرفوع إذن هو فاعل. إذا أردت أن تتكلم بأن هذا فاعل فعليك أن ترفعه. قال: فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية، وهي أن كل فاعل مرفوع. إذن المقدمة النقلية في اللغة كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب. قال: ونصبنا المفعول كذلك لأن كل مفعول منصوب. إذن يريد أن يقول لك هذا أيضا في العلوم الأخرى كالعلوم اللغوية، وهي المقدمة النظرية والمقدمة النقلية. فالمقدمة النقلية في النحو كل فاعل مرفوع. ضرب زيد عمرا، زيد مرفوع إذن الضارب هو زيد، عمرا منصوب إذن المفعول به هو عمرو. إذن هذا التحقيق مناط أيضا، إذن تحقيق المناط في النحو. ثم قال: وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعي، أي عقرب رباعي أصلي، يعني كل حروفه أصلية. قال: فيستحق من أبنية التصغير بنية فعيعيل. إذن قلت لك صغر عقربا، طيب كل رباعي تصغيره على فعيعيل مثلا، عقرب رباعي إذن تصغيره عقيريب، لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية، يعني كل رباعي من مثل عقرب تصغيره على عقيريب. وهكذا في سائر علوم اللغة. وأما العقليات فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا، فلا بد من تحقيق مناط الحكم وهو العالم، فنجده متغيرا وهي المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى النظرية العالم متغير، طيب كل متغير حادث هي المقدمة العقلية الثانية. ثم نأتي بمقدمة مسلمة وهي قولنا كل متغير حادث. فكل متغير حادث إذن نقول العالم متغير، كل متغير حادث إذن العالم حادث، وهذا منهج أهل السنة في إثبات حدوث العالم ردا على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. قال: لكن قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لابد أن تكون إحدى المقدمات نظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط، وذلك مضطرد في العقليات والأخرى نقلية، فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لابد من تأمله. يعني ويتكلم في مقدمات العلوم جميعا، يريد أن يقول لك في كل العلوم توجد مقدمة نظرية ومقدمة نقلية، وهذا مطرد، بيّن لك مثالا من اللغة وبيّن لك مثالا من العقل. ونحن ممكن أن نقول هناك مثال أيضا من الطب، فالطبيب عندما يجري الفحص في العيادة، الفحص السريري للمريض، إنما هو يقوم بمقدمة نظرية، فإذا كانت الأعراض هي ألف وباء وجيم ودال فإن دواءها هو سين. إذن الدواء سين مقدمة نقلية، يبحث الطبيب في حالة المريض من حيث حاله ومرضه وأعراضه، فيقول هذه الأعراض هي المرض كذا، إذن هو حافظ هذه المقدمة النقلية، وبعد ذلك يعطي الدواء المناسب سين بحسب تنزيل المقدمة النقلية، المرض كذا أعراضه ألف با جيم دال وهكذا. إذن قال لك هذه مقدمة في العلوم كلها، أن العلوم كلها فيها مقدمة نقلية وفيها مقدمة نظرية، فالنظرية كما يبحث الطبيب في أعراض المرض فيقول هذا مرض كذا، لأن هذه أعراض، لأنه يحفظ في الذهن مقدمة نقلية أعراض المرض صاد ألف باء جيم دال وهكذا. إذن هناك مقدمات مسلمة في كل العلوم، هذه تسمى نقلية، سواء في اللغة سواء في الطب، كان نقول في اللغة كل فاعل مرفوع، هذه مقدمة نقلية مسلمة. الأعراض ألف وباء وجيم دال، هذه أعراض المرض سين، أعراض المرض سين مسلمة، أن إذا كان هناك أعراض بهذه الصفات فهذا هو المرض سين، إذا كانت أعراض أخرى فهذا مرض صاد، هذه مقدمات مسلمة في الطب. كل متغير حادث مقدمة مسلمة في العقول، الكل أكبر من الجزء مقدمة مسلمة في العقول، وبالتالي كل ما هو مقدمات مسلمة هي مقدمة نقلية. أما البحث في نزولها على مسألة معينة فهذا يكون تحقيق مناط نظري. إذن في قوله لكننا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين نظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط، وذلك مضطرب في العقليات والأخرى نقلية، فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لابد من تأمله. إذن مجرى النقليات الحكم في المسكرات أنها حرام، هذه نقليات. طيب في العقليات الكل أكبر من الجزء، فهذه في العقليات كالنقليات في الشريعة التي نقول فيها الزكاة للفقير. ثم قال: والذي يقال فيه إن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية. إذن أولا أنت تحقق الحكم حتى تصل في البحث، الربا حرام، أنت نظرت في الآيات ووصلت إلى هذه المسلمة، المسكرات حرام هذه مسلمة، الزكاة للفقير هذه مسلمة، فإذا سلمت الآن تصبح مقدمة نقلية. إذن معيار المقدمة النقلية أنها لا تحتاج إلى تأمل حتى أصبحت مسلمة. قال: والذي يقال فيه إن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية، فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا، تصحيحها نقلا أي هذه الأحكام ثابتة بالنقل، الربا حرام، هل تشك في هذا؟ إذن لا تريد أن تسلم بالتحريم، لم تعد هذه بالنسبة لك مقدمة نقلية، بل أصبحنا بحاجة فيها إلى أن تكون نظرية، مع بطلان قولك إلا أننا نقول إنها بالنسبة لك لم تعد مقدمة نقلية، ولكنها في نفس الأمر وفي الشريعة من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا وحرمة الخمر. فإذا أنت لست مسلما بنقول الشريعة، وبالتالي أنت لا تعد هذه مقدمة نقلية بالنسبة إليك. قال: ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة، أي كما أن هناك مقدمات مسلمة في النقليات الشرعية كما قلنا المسكرات حرام، كذلك هناك مقدمات مسلمة في العقليات وهي الضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلما عند الخصم. كل متغير حادث، مثلا لا فعل بلا فاعل، يستحيل اجتماع النقيضين ويستحيل ارتفاعهما، هذه أيضا ضروريات، إذن تصبح في حكم أنها مقدمة نقلية. لماذا؟ لأنها مسلمة. طيب على فرض أن الآخر ليس مسلما لها، لا تكون بالنسبة له مقدمة نقلية. قال: وما تنزل منزلتها مما يقع مسلما عند الخصم، فهذه خاصية إحدى المقدمتين، أي خاصية المقدمة النقلية أنها تكون مسلمة ولا تحتاج إلى بحث ونظر، بل ينظر في تنزيلها على محلها فقط ولا ينظر فيها. ونحن الآن أمام الأحكام الفقهية مستقرة، وإنما بقي عندنا أن تنزل الأحكام على محلها، وهذا من تحقيق المناط ولا يشترط له الاجتهاد المطلق. وبالتالي قد يقول أحدهم: كيف تعمل الشريعة الآن ولا يوجد مجتهد مطلق؟ نقول: نحن نحتاج المجتهد المطلق لاستنباط الحكم، لكننا هنا في هذا الحال نحن لا نستنبط أحكاما، الأحكام استنبطت وحررت ودققت من قبل أئمة الاجتهاد ومن قبل مجتهدي المذاهب، فهي من حيث هي أحكام أصبحت مسلمة، مشهور ومعتمد المذهب عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة أو عند الحنفية. إنما ما هو الباقي الآن؟ نحن نعتبر المعتمد في المذاهب الأربعة مقدمات نقلية، مقدمات نقلية، إنما يبقى النظر في تنزيلها على محلها، وهذا لا يشترط له المجتهد المطلق ولا مجتهد المذهب، بل مجتهد الفتوى يتمكن من ذلك أن ينزل الحكم على محله في الواقع. إذن المقدمة الأولى نظرية، بمعنى أننا محل نظر وبحث واجتهاد وتأمل. الثانية نقلية وهي مسلمة، إذن الاعتماد على النظرية التي هي محل البحث وتنزيل النقلية المسلمة على محل البحث في المسألة النظرية. إذن إحدى المقدمتين نظرية والأخرى نقلية، أيهما المسلمة؟ النقلية، لا بحث فيها، لا بحث في أن الربا حرام، لا بحث في أن المسكرات حرام، لا بحث في المحرمات من النساء، لكن هل هذه فلانة محرمة؟ عندئذ البحث في النظر هنا. قال: وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط، هي المقدمة الأولى النظرية، تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه، إذن المحكوم عليه هو الواقع، ولا حاجة إلى البسط هنا، فإن التأمل بين حقيقة الأمر فيه وأيضا في فصل السؤال والجواب له بيان آخر. هذا في كل أدلة الشريعة، فيها مقدمة نظرية وهي المحل في الواقع وهي تحتاج إلى نظر وبحث، ومقدمة نقلية مسلمة لا تحتاج بحثا بل نبحث في تنزيلها على محلها في الواقع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.